الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإطلاق هو اسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد. إذا تصورت معنى من المعاني مثل الإنسان، الفقير، وتصورت معه وصفا زائدا وقيدا زائدا كقيد العدالة أو قيد العالم، تقول الإنسان العالم، الإنسان العادل، الفقير العالم، الفقير العالم. تصور معنى الإنسان من دون قيد العالم هذا إطلاق، وتقييد مفهوم الإنسان بقيد العالم هذا تقييد. فالإطلاق يقابل التقييد. وقع الكلام في أن اسم الجنس الذي يشير إلى جنس من الأجناس وطبيعة من الطبائع كالإنسان والفقير والمؤمن والرقبة وغير ذلك، هل هو موضوع للمعنى مع قيد الإطلاق فيكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له؟ يعني تقول لفظة الإنسان وضعت لمفهوم الإنسان زائد قيد الإطلاق، لفظة الفقير وضعت لمفهوم الفقير زائد الإطلاق، لفظة المؤمن وضعت لمفهوم المؤمن زائد الإطلاق. يعني إذا قيدتها يكون الاستعمال مجازي. إذا قلت الإنسان العالم يصير استخدمت لفظ الإنسان في غير ما وضعت له. لفظة الإنسان قد وضعت لقيد الإطلاق، فإذا قيدتها بقيد العالم صار استعملت لفظ الإنسان في غير ما وضعت له، لأن لفظة الإنسان قد وضعت لمفهوم الإنسان مع قيد الإطلاق. لفظة الفقير وضعت لمفهوم الفقير مع قيد الإطلاق، فإذا استخدمت لفظة الفقير في خصوص الفقير العادل، يعني ما استخدمتها في مطلق الفقير، استخدمتها في الفقير المقيد بالعادل، صار الاستعمال استعمالا مجازيا. استعمال لفظة الفقير في مطلق الفقير استعمال حقيقي، واستعمال لفظة الفقير في الفقير المقيد بالعدالة استعمال مجازي. واضح ولا؟ إذن المسلك الأول وهو مسلك ما قبل سلطان العلماء، قالوا إن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، موضوع للمفهوم مع قيد الإطلاق. يعني الموضوع له، المعنى الموضوع له يتألف من شقين. الشق الأول مفهوم الطبيعة وهو الإنسان، الشق الثاني قيد الإطلاق. فقيد الإطلاق جزء المعنى الموضوع له لافظ الإنسان الفقير الطالب إلى آخره. المسلك الثاني مشهور مع بعض سلطان العلماء، جاء سلطان العلماء قال لا، اسم الجنس موضوع للطبيعة من دون قيد الإطلاق، قيد الإطلاق نستفيده من مقدمات الحكمة. المتكلم نفترض أنه حكيم وهو في مقام بيان تمام مراده الجدي، فلو أراد خصوص العالم لقيد، وحيث لم يقيد إذن لم يرد لو كان لبان. فإذا نستفيد الإطلاق ليس من حق اللفظ، ليس من المعنى الوضعي، وإنما نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. هذان مسلكان. الآن مشهور الأصوليين يسلم بما قاله سلطان العلماء أن اسم الجنس موضوع بخصوص الطبيعة، وأما الإطلاق فليست جزء، الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له، الإطلاق إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. نقرأ هذا المقدار. الإطلاق واسم الجنس. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى مثل الإنسان الفقير الطالب وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة مثل العالم العادل كالإنسان العالم، خلنا على هذا المثال حتى لا يتشتت الذهن، كان ذلك تقييدا، يعني تقييدا للإنسان بالعالم. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس الذي يشير إلى جنس من الأجناس وطبيعة من الطبائع مثل الإنسان الفقير الطالب، هل هو معنى، هل هو موضوع للمعنى الملحوظ، المعنى الملحوظ مثل الإنسان الطالب الفقير بنحو الإطلاق، يعني مع قيد الإطلاق، يعني المعنى الموضوع له يتألف من جزئين، مفهوم الشيء زائد قيد الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اسم الجنس أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى. طبعا أول من وضع ذهب إلى أن اسم الجنس وضع لذات المعنى من دون قيد الإطلاق سلطان العلماء المتوفى سنة 1604 هجرية، ذكره في حاشيته على معالم الدين صفحة 155. طبعا طبعت هذه الحاشية سنة 1378. سلطان العلماء له حاشيتان معروفتان، الحاشية الأولى على أين؟ على اللمعة، موجود في الطبعة الحجرية، والحاشية الثانية على المعالم، المعالم صفحة 155 لعله. لعلها طبعت في جماعة المدرسين على ما ببالي، ممكن في خمسة أجزاء إذا لم أشتبه. عموما الآن قبل أن نوضح، الآن هذا هو لب مطلبنا، هذا نريد ننتصر إلى قول سلطان العلماء، لكن بمقدمة طويلة بحثنا اليوم كله في المقدمة، الآن بحثنا فلسفة ندخل فلسفة، بحر الفلسفة. اليوم درسنا فلسفة، هذه المقدمة الفلسفية إذا هضمت نريد من خلالها أن نبرز أحقية رأي سلطان العلماء على من تقدمهم. وقبل أن نشرع في المقدمة لا بأس ببيان بعد المقدمة. إنا لله، خاف احنا كل في المقدمة ولا نصل إلى هذه المقدمة. المقدمة مفادها أن القيود أو المعقولات إما معقولات أولية وإما معقولات ثانوية. طبعا تفصيل الكلام ما أريد أدخل فيه واجد، تقدرون تراجعون مقدمات يعني الدروس الأولى من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة لسماحة آية الله الشيخ محمد تقى مصباح اليزدي. هناك بين الفرق بين المعقولات الأولية وبين المعقولات الثانية الفلسفية وبين المعقولات الثانية المنطقية. المعقولات الثانوية بعد منها فلسفي ومنها منطقي. احنا مو بحثنا فلسفة الآن، احنا ناخذ بالمقدار اللي نحتاجه في بحثنا، وما احب اتوسع حتى لا يتشوش الذهن. المعقولات على نحوين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. مثلا مفهوم الإنسان معقول أولي، مفهوم الممكن ممكن الوجود معقول ثانوي. فما الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي؟ الجواب: المعقول الأولي هو الذي له ما بإزاء في الخارج، فمفهوم الإنسان له ما بإزاء في الخارج، وهو زيد وعبيد من مصادق الإنسان. واضح ولا؟ مفهوم الفقير، مفهوم الطالب، مفهوم الغني، مفهوم الأستاذ له ما بإزاء في الخارج، سيقال له معقول أولي، يعني مفهوم له ما يقابل وله ما بإزاء في الخارج، بخلاف المفهوم الثانوي سواء كان منطقيا أو فلسفيا ليس له ما بإزاء في الخارج، مثل مفهوم الممكن. الممكن له ما يقابل في الخارج، له مفهوم ذهني، مفهوم ذهني ليس له ما بإزاء وما يقابل في الخارج. نعم المعقول الثانوي ينتزع من المفهوم الأولي، مفهوم الممكن ينتزع من مفهوم الإنسان، من مفهوم الفقير، من مفهوم الغني، فلذلك صار مفهوم ثانوي لأنه ينتزع ويستخرج من المفهوم الأولي. إذن خلاصة المقدمة الصغيرة السهلة أن المعقول على نحوين، معقول أولي وهو المفهوم الذي له ما بيزا في الخارج كمفهوم الإنسان، ومعقول ثانوي وهو المفهوم الذي ليس له ما بيزا في الخارج لكنه ينتزع من المعقول الأولي، فهو معقول ثانوي يعني يتعقل ثانيا بعد تعقل المفهوم الأولي كمفهوم الإنسان. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه المقدمة نشرع في بحثنا، وقبل ما نشرع بحثنا هناك مقدمة مطوية واضحة وهو أن الوجود على نحوين، إما وجود ذهني وإما وجود خارجي. يعني هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ موجودان في الخارج أم في ذهني؟ في الخارج. صورتهما، أنظر إليهم أطبق عيني، الصورة المرسومة في الذهن وجود ذهني. إذن الوجود البدني لفلان وعلان هذا وجود خارجي، والصورة الذهنية لشخص فلان وعلان وجود ذهني. احنا في كلامنا سنلحظ الوجود الذهني وسنلحظ الوجود الخارجي، وسنلحظ القيد الذي اخذ بشكل اولي له ما بإزاف الخارج، وسنلحظ القيد الذي اخذ بشكل ثانوي يعني ليس له ما بإزاء الخارج. جيد، درسنا في الفلسفة وفي الأصول أن الماهية على ثلاثة أقسام: الماهية بشرط شيء كالإنسان بشرط العلم، ثاني الماهية بشرط لا كالإنسان بشرط عدم العلم، ثالث الماهية لا بشرط يعني عدم لحاظ قيد العلم وعدم لحاظ عدم العلم، يعني عدم اللحاظين. إذن عندنا ثلاثة أقسام للماهية: الماهية المقيدة، الماهية المشروطة، الإنسان العام، الماهية بشرط لا، الماهية بشرط عدم العلم، الإنسان بشرط عدم العلم، والثالث الماهية لا بشرط يعني عدم اللحاظين، عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ عدم العلم. هذه الأقسام الثلاثة هل موجودة في الخارج أو لا؟ الجواب: القسم الأول نعم موجود، الإنسان العالم ما شاء الله تكون علماء الأمة، بعد ما يحتاج ندرسكم، بعد إيش نتعب روحنا ندرس؟ الإنسان العالم موجود، فالماهية بشرط شيء موجودة في الخارج، بعد الماهية بشرط لا أيضا موجودة في الخارج، موجود إنسان غير عالم، موجود لو مو موجود؟ موجود. لكن القسم الثالث الماهية لا بشرط يعني عدم لحاظ القيد وعدم لحاظ عدم القيد، عدم اللحاظ أمر وجودي لو عدمي؟ عدم اللحاظ أمر عدمي. هذا الأمر العدمي ذهني لو في الخارج؟ ذهني ما موجود في الخارج. جيب لي واحد في الخارج مقيد بعدم العلم ومقيد بعدم عدم العلم، ما موجود. إذن الموجود في الخارج الماهية المقيدة والماهية بشرط لا. طبعا تعرفون الماهية هي ما يقال في جوابي ما هو. طبعا الماهية في اللغة مصدر صناعي، مصدر صناعي الذي يختم شنو؟ بياء وتاء مربوطة، مصدر صناعي صار درس مصار، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ماهية يعني هي ما يقال في جوابي ما هو، تفصيله بعد في الفلسفة الماهية بالمعنى العام، الماهية بالمعنى الأخاص، بعد ما لنا حوصل اليوم، ما لي هم مزاج أدرس بعد تعبان.
أيه
هو؟
لا بشرط.
شلون مقيد؟
بشرط العدل.
أيه مقيد. ليش مو مقيد؟
لأنه الفرق بينهم وبين القسم الأول من هذه الجهة.
القسم.
الرضا والتقييد.
أيه.
لا
قسم ثاني. شنو؟ القسم الأول مقيد بالعلم،
القسم الثاني مقيد بعدم
العلم. مقيد بعدم العلم.
فما هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من جهة الإطلاق
والتأكيد؟ هذاك عدم اللحاظ، هذا فيه لحاظ، هذاك عدم لحاظ. شوف الماهية مع لحاظ الشرط، الماهية مع لحاظ عدم الشرط، الثالث الماهية مع عدم اللحاظ. فرق بين لحاظ العدم وبين عدم اللحاظ. الثاني لحاظ العدم الثالث عدم اللحاظ. فرق كبير بين لحاظ العدم ثاني عدم اللحاظ الثالث. نعم بل في الخارج يصدم. صار واضح ان شاء الله. احنا نمشي درجة درجة، خطوة خطوة، لان من تروح لي مبحث ثاني بعد بتخلط المكينة، بعدين منجي للا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي، شوي شوي احنا درجة اخر شي منجيب لا بشرط القسمي والمقسمي حتى لا يصير اشتباه. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار الآن. قال ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. بأي نحوين؟ بنحو الماهية بشرط شيء، بشرط لا، لا بشام. وحاصلها مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم مثالا. خلنا دائما على هذا المثال، يعني لاحظ ياي على هذا بطبق الأمثلة الثلاثة. الإنسان مع لحاظ العلم، هذا الأول. الإنسان مع لحاظ عدم العلم الثالث. الإنسان مع عدم لحاظ العلم، عدم لحاظ العلم، عدم اللحاظ يصير عدم لحاظ العلم وعدم العلم، عدم اللحاظين. واضح ان شاء الله. هذا الحين احنا في اللا بشرط القسمي الذي هو قسم عديل للقسمين الاولين، هذا في الذهن، هذا كله في الذهن، اللحاظ وعدم اللحاظ كلها امور ذهنية. الان نبحث المطابق الخارجي. قال وحاصلها مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما: واحد، الإنسان الواجد للصفة خارجا. اثنين، والإنسان الفاقد لها خارجا. ثلاثة، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا. بعد لا يعقل ارتفاع النقيض إما واجد أو فاقد لاستحالة ارتفاع النقيض، لا واجد ولا فاقد. طبعا الأدق لا تقول واجد وفاقد، الأدق أن تقول ماذا؟ لا واجد وليس بعدم واجد، أو لا فاقد وليس بعدم فاقد، حتى لا يكون أمرين وجوديين، لأن الضدين أمران وجوديان كالسواد والبياض، بينما النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجودي، كما درسنا في المنطقة، منطقة المظفر موجود هذا. لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان، لأن واضح إشكاله أو لا لما تقول الوجدان والفقدان، قد يقول لك الوجدان أمر وجودي والفقدان أمر وجودي، صاروا أمرين وجودية. شنو اللازم؟ بلا شك هو واضح هنا من قال الوجدان والفقدان يقصد أنه علم وعدم العلم، واضح كلامه، بس لرفع اللبس. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. واضح ولا؟ هذه حصة ذهنية موجودة في الذهن لا بشعر، حصة ثالثة ذهنية. قال ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية. يعني ماذا معقولاته الأولية؟ يعني المعقولات التي لها ما بإزاء في الخارج. نجد الأول والثاني لهما ما بإزاء في الخارج، الثالث ليس لهما بإزاء في الخارج، لأنه أمر عدمي. الأمر العدمي ما موجود في الخارج، عدم اللحاظين. قال: وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة تحت مليون خاف في مقابل المعقولات الثانوية التي لا ينتزعها من الخارج مباشرة، وإنما ينتزعها من الخارج بتوسط المعقول الأولي. أنت تنتزع مفهوم الممكن مو من الخارج، من أين؟ من الإنسان الذي هو معقول أولي، والمعقول الأولي اللي هو الإنسان تنتزع من الخارج، فيصير المعقول الثانوي ينتزع من الخارج، لكن لا بالمباشرة وإنما بتوسط المفهوم الأولي. جيد. التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية. ولاحظوا يا عيزين الآن شلون خاف أجيب هذا، ما خلنا نقرأ لا يتشوش الذهن، خلنا نقرأ. لكن احتفظوا إن هذه الأشياء الثلاثة تشترك في شيء لحاظ الماهية. أنا أجيبهم لكم واحد واحد، كل واحد من جزئين. الأول ما هي بشرط شيء، لحاظ الماهية زائد لحاظ شيء، لحاظ الشرط. الثاني لحاظ الماهية زائد لحاظ عدم الشيء، لحاظ عدم العلم. الثالث لحاظ الماهية زائد عدم اللحاظين. يلا إذا حن ما دام هزستوا رأسكم منجيب المطلب إن شاء الله ندخل فيه بسهولة. عندنا الماهية لا بشرط القسم، والماهية لا بشرط المقسم. إلى هنا أخذنا الماهية لا بشرط القسم التي هي قسم عديل للبقية في مقابل البقية. هذه الثلاثة تشترك في شيء في لحاظ الماهية. بما تختلف؟ الأول يختلف بالتقييد بالشرط، الثاني بالتقييد بلحاظ عدم الشرط، الثالث التقييد بعدم اللحاظ. التقييد بعدم اللحاظ، إذن ثلاثتها تشترك في التقييد، ثلاثتها تشترك أنها تقيد الماهية، تقيد لحاظ الماهية. متعلق التقييد مختلف. الماهية بشرط، التقييد بماذا؟ لحاظ الشرط. الماهية بشرط لا، التقييد بلحاظ عدم الشرط. الماهية لا بشرط القسم، تقييد لحاظ الماهية بعدم اللحاظ. فيها تقييد، تقييد بالعدم. وأما لا بشرط القسم المقسم فقط فيها لحاظ الماهية من دون تقييد. لحاظ الماهية، ماهية الإنسان من دون تقييدها بالأول لحاظ الشرط، من دون تقييدها بالثاني لحاظ عدم الشرط، من دون تقييدها بالثالث لحاظ عدم اللحاظ. واضح ولا؟ صار عندنا الماهية ألا بشرط المقسم، مقسم بعد لحاظ الماهية يجمع الثلاثة. الماهية سواء قيدتها بشرط، قيدتها بعدم الشرط، قيدتها بعدم اللحاظ، لأنها مي مقيدة، مطلق الماهية من دون تقييد. صارت الماهية اللا بشرط، لأن ما فيها أي قيد، لا بشرط المقسم تصلح مقسم، تقول هكذا: لحاظ الماهية على أقسام ثلاثة. لحاظ الماهية يعني لحاظ الماهية من دون أي قيد، هذا لا بشرط المقسمي. القسم الأول لحاظ الماهية مع قيد الشرط، الثاني لحاظ الماهية مع لحاظ عدم الشرط، الثالث لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، يعني لحاظ الماهية مع تقييدها بعدم اللحاظين. إذن ما الفرق بين اللا بشرط القسمي والمقسمي؟ التقييد وعدم التقييد. الماهية اللا بشرط المقسمي لحاظ الماهية من دون تقييد، لحاظ الإنسان من دون تقييده بالعلم. الماهية اللا بشرط القسمي لحاظ الماهية مع التقييد بعدم اللحاظين. لماذا اللا بشرط القسم صارت عديل؟ لأن فيها تقييد. القسم الأول فيه تقييد، القسم الثاني فيه تقييد، القسم الثالث فيه تقييد. لماذا اللا بشرط المقسم صارت جامع إلى الثلاثة؟ لأن ما فيها تقييد. واضح أو لا؟ غير ناظرة إلى التقييد وعدم التقييد، فقط لحاظ الماهية. لحاظ الماهية ينسجم مع تقييدها بشرط، تقييدها بعدم شرط، تقييدها بالعدم. واضح إلى هنا؟ إذا تلخص إلى هنا أن الماهية الذهنية عام والخارجية، في الخارج عد الحصتين، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا. إذا نظرنا إلى الذهن ثلاث حصص، ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط. التي لها ما بيزاء، ما بيزاء في الخارج بشرط شيء بشرط لا، أما لا بشرط ما موجود. الذي ينطبق على الجميع هو اللا بشرط، يقولون اللا بشرط ينطبق ما ينسجم مع ألف شرط. اللا بشرط يقبل ألف شرط، مو شرط لا. فرق بين لا بشرط وبين بشرط لا. بشرط لا ما ينسجم مع بشرط شيء، لكن اللا بشرط ينسجم مع ألف شرط. إن شاء الله واضح، ما شوشنا الذهن إن شاء الله. يلا نقرأ هالمقدار. أنا بنظري بسيط هذا المطالب، يعني قبل النوم قريت شدي وخلاص، سهل لأنه مطلب فلسفي، إذا واضح ما يحتاج تعور راسك. أنا البارحة قبل النوم سهل تقرأ، لكن الله يعيننا في الدرس. هو صعوبة المطالب الفلسفية في تصورها لا في الإذعان بها، تصورها مشكلة، أما إذا تصورتها خلاص بعد ما تحتاج لعناها. قال وين وصلنا يا مولانا ومقتدانا؟ ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاثة حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية. لاحظ، لحاظ الماهية هي لا بشرط المقسمي، يعني لحاظ الماهية من دون تقييد، لحاظ الماهية مع تقييدها بعدم اللحاظين، هذا لا بشرط القسمي. يقول ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن للحاظ صفة العلم ويسمى هذا بالمقيد. هنا لحاظ القيد أمر وجودي، لحاظ القيد. ثاني أو لحاظ الماهية بشرط شيء، هنا الماهية مع لحاظ عدم القيد. واضح ولا؟ أبي شرط لا. ثالثا وأخرى يقترن بلحاظ عدم صفة العلم، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأي واحدة من هذين اللحاظين، يعني يريد أن يقول ماذا حينما قال لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين؟ يعني يقول التفت، الأمر الأول والثاني فيها لحاظ متعلق، اللحاظ إما وجودي أو عدمي. الماهية بشرط شيء، يعني مع لحاظ الشيء، متعلق اللحاظ أمر وجودي. الماهية بشرط لا، يعني الماهية مع لحاظ عدم الشيء، يعني لحاظ موجود، أمر وجودي موجود، اللحاظ موجود، لكن متعلق اللحاظ أمر عدمي. أما الثالث عدم اللحاظ، واضح ولا؟ وهنا سيأتي اللحاظ معقول أولي لو معقول ثانوي، ثانوي ما إلى ما بإزاب الخارج بعد، معقول ثانوي. قال وأخرى يقترن بلحاظ، هكذا وين وصلنا. ويسمى وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط، يعني لحاظ الماهية مع تقييدها بلا بشرط. هذا اللا بشرط القسمين فيها تقييد، وهذه حصص ثلاثة عرضية في عرض بعضها، عرضية يعني في مقابل بعضها البعض غير متداخل، لكن ثلاث حصص عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن لا في الخارج، في الخارج بشرط الشيء وبشرط لا. الآن يكمل الكلام بعد كله شرحناه المفروض نقرأه. قال وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، أي هي الوجود وأي هي العدم؟ الأول وجود، الثاني وجود لو عدم؟ جاوبوني، وجود ولا عدم؟ لا يا أخي لا، أنا أسأل أتعمد أوقعكم في الخطأ حتى نشوفكم هاضمين لو لا ظاهر بح صوتنا. الماهية مع لحاظ الشرط، هي أمر وجودي لو عدمي؟ وجودي لحاظ الشرط. الماهية مع لحاظ عدم الشرط، أمر وجودي لو عدمي؟ وجودي مع لحاظ. قلنا الثالث الماهية مع عدم اللحاظين، أمر عدمي. تو أنا مكرر قلت لكم اللحاظ أمر وجودي متعلقه إما وجودي كما في بشرط شيء، وإما عدمي كما في بشرط لا. تقول بشرط، ما قلت بعدم، بشرط يعني مع لحاظ اللا. صار واضح ولا؟ وياي لو لا شيخنا، هذا مهم، ها تدققون فيه. اللحاظ أمر وجودي لو عدمي؟
وجودي.
إما تلحظ العلم أو تلحظ عدم العلم، هذا معناه أنه أمر وجودي، لكن أمر وجودي ذهني مو خارجي. اللحاظ أمر وجودي، إما يتعلق بالعلم الوجودي أو يتعلق بعدم العلم، صار المتعلق عدم. ولا تقل إن اللحاظ عدمون، اللحاظ أمر وجودي، الملحوظ أمر عدمي. الآن نأتي إلى الثالث، نقول هكذا الماهية مع عدم اللحاظين، هنا عدم اللحاظين أمر عدمي. قال وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى نحن هنا. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما. لماذا قال بخصوصيات ذهنية فنا؟ لماذا قال خصوصيات ذهنية ولم يقل خصوصيات خارجية؟ لأن المميز لها اللحاظ، واللحاظ أمر ذهني أو أمر خارجي؟ ذهني. تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي الأول لحاظ الوصف، هذا أمر وجودي، ولحاظ عدمه، عدم الوصف عدم العلم، هذا أمر وجودي. وعدم اللحاظين، عدم العلم وعدم غير العلم، شو يصير؟ هذا أمر عدمي. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج اللي هي بشرط الشيء بشرط لا، فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما. واضح ولا؟ ليس خصوصية ذهنية في الخارج، إما علم موجود أو ما موجود، وهي وجود الوصف خارجا العلم إنسان عالم، وعدمه كذلك، يعني وعدم وجود الوصف خارجا عدم العلم في الخارج. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية. قلنا المعقولات الثانوية هي التي ليس لها ما بإزالة الخارج، وتنتزع من إيه؟ من المعقول الأولي، مثل مفهوم الممكن، مثل مفهوم اللحاظ. واضح ولا؟ وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم. الآن يريد أن يقول بشرط شيء الذهني يكشف عن الخارج، بشرط شيء بشرط لا الذهني مرآة لما هو بالخارج، لا بشرط الذهني لا يعكس شيء في الخارج. قال: ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم، مرآة لقيد أولي وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى. كما نلاحظ أن القيد الثانوي، لماذا قال ثانوي؟ عن لحاظ ذهني المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية الماهية بشرط لا. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي في الخارج، ما موجود عدم اللحاظين، عدم اللحاظين في الذهن فقط، لأنه عدم اللحاظ وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء، العدم ليس إلا عدم. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، تنطبق على المطلق والمقيد. قلنا لا بشرط ينسجم ويتطابق مع ألف شرط وألف عدم شرط. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، يا أخي تارة أنت تلحظ اللحاظ وتارة تلحظ الملحوظ، إما أن تتجه إلى اللحاظ وإما أن تتجه إلى الملحوظ. إذا أنت قصرت نظرك على لحاظ الماهية، الملحوظ مالك شغل به، فقط الماهية من دون تقييدها بأي شيء. لحاظ الماهية ينسجم مع الماهية بشرط شيء، فيه لحاظ الماهية، والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط، كلها فيها لحاظ الماهية. هذا يصير لا بشرط مقسمي، مقسم جامع إلى الأقسام الثلاثة. وتارة أنت تلاحظ الملحوظ، يعني الماهية مع الشيء المقيد. ما هو المقيد؟ مقيد بشرط لا، مقيد بشرط شيء، مقيد بعدم اللحاظين. إذا لاحظت التقييد، لاحظت المقيد، لاحظت الملحوظ، يصير عندنا لا بشرط قسمي. تقول المقيد إما بشرط شيء، إما بشرط لا، إما لا بشرط. واضح ولا؟ هاي العبارة يقول هكذا، يقول: فاللحاظ اللا بشرطي بما هو، وين وصلنا؟ في وين؟ وينه؟ هذا الكلام يعني. فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما. هذا ناظر إلى الماهية اللا بشرط المقسمي. يقول لحاظ الماهية في اللا بشرط القسمي يقابل لحاظ الماهية في الماهية بشرط الشيء والماهية بشرط لا، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. لماذا صار قسم؟ لأن المقيد فيه مختلف. الأول لحاظ الماهية مع قيد الشرط، الثاني مع قيد عدم الشرط لا، الثالث مع قيد عدم اللحاظين، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما. يعني إذا كان الملحوظ هو فقط لحاظ الماهية من دون تقييدها بشيء، الماهية من دون تقييدها بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، صار لحاظ الماهية مقسم ومجمع جامع إلى الأقسام الثلاثة بدليل انحفاظه لحاظ الماهية فيهما معا. يعني ليس قسما مستقلا عن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، لحاظ الماهية يدخل مع الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. المطلب الأخير، ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن، يعني المعقولات التي لها ما بإزاء في الخارج، في الخارج عندنا علم وعدم علم، إلى وعاء المعقولات الثانية يعني التي يقول التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. المعقولات الأولية ثلاثة، بشرط الشيء، بشرط لا، لا بشرط. وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. ما هو الشيء الجامع؟ لحاظ الماهية من دون تقييد، فقط لحاظ الماهية، هذا جامع، وهو عنوان لحاظ الماهية، عنوان لحاظ الماهية من دون أي شيء آخر، من دون تقييد، من دون لحظ لحاظ الماهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف. الآن يبين الأعداد، بلحاظ الوصف هذا الماهية بشرط شيء، ولا بلحاظ عدمه، يعني ولا يقيد بلحاظ عدم الوصف هذا الماهية بشرط لا، ولا بعدم اللحاظين، يعني ولا يقيد لحاظ الماهية بقيد عدم اللحاظين. إن شاء الله العبارة واضحة، ساعات بعد يصير تكرار، الطالب يتعب وذوخه والمطلب يتشوش عليه. وهذا يعني فقط لحاظ الماهية من دون القيد جامع بين لحاظات الماهية الثلاث في الذهن، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي، لأن ذاك يعني القسمي أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا يعني اللا بشرط المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. الخلاصة، لو الآن أنت طلعت تخت واحد سألك الشيخ واجد كرر اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي، ما الفرق بينهما؟ الجواب، الماهية اللا بشرط المقسمي هو لحاظ الماهية فقط وفقط من دون أي قيد، الماهية اللا بشرط القسمي هو لحاظ الماهية مع تقييدها باللا بشرط، مع تقييدها بعدم اللحاظين. إذن الفارق، قال لك والله دوختني ما فهم، جيب لي كلمتين قول لي التقييد وعدم التقييد. الماهية اللا بشرط القسمي مقيدة بعدم اللحاظين، الماهية اللا بشرط المقسمي ليست مقيدة. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.